بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي من كتاب المواريث وما يتعلق به، ثم يليه آخر كتاب في هذا الكتاب وهو كتاب الجهاد والسير. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وغفر له: الجهاد، أو قال كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر، إذا أذن الأبوان، وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدميين، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام. ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده، وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف. ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، والمثلة، والإحراق بالنار، والفرار من الزحف إلا إلى فئة. ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. قال رحمه الله: أقول: أما الجهاد، أو أقول الجهاد قد ورد فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة، قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة ما هو معروف، وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم، أي في ذكر فضائله، وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال، وأوجب على عباده أن ينفروا إليه، وحرم عليهم التثاقل عنه، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والغدوة هو الذهاب أول النهار، والروحة الذهاب آخر النهار. هذا هو المشهور فيه. وقد فسرت الغدوة بالذهاب والروحة بالرجوع. قال: وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس. وثبت عنه أنه قال: الجنة تحت ظلال السيوف، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى وابن أبي أوفى. حديث ابن أبي أوفى في الصحيحين، وحديث أبي موسى في صحيح مسلم. وثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد. وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. والمراد بقول فواق ناقة أي ما يعادل ذلك من الزمان. وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، فإن الناقة تحلب ثم تترك حتى ترد اللبن مرة أخرى ثم تحلب مرة ثانية، فالذي بين الحلبة الأولى والثانية يسمى الفواق. فمن قاتل في سبيل الله مقدار هذه المدة فواق ناقة، أي مقدار فواق الناقة، وجبت له الجنة. وهذا الحديث أخرجه أهل السنن الأربعة من طريق مالك ابن يخامر، مالك ابن يخامر عن معاذ بن جبل، وهذا إسناد صحيح. وقد جاء الحديث عن غير واحد من الصحابة، جاء عن أبي هريرة أيضا عند أحمد والترمذي، وجاء عن عمرو بن عبسة عند أحمد. قال: فناهيك بعمل يوجب الله لصاحبه الجنة ويحرمه على النار، ويكون مجرد الغدو إليه والرواح منه خيرا من الدنيا وما فيها. نسختنا خيرا، صاب خيرا، هل في نسخة خيرا بالنصب؟ صاب خيرا، خبر كان. قال: ويكون مجرد الغدو إليه والرواح منه خيرا من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله: وأما كونه فرض كفاية فلما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان لأهل المدينة ما كان لأهل المدينة، إلى قوله يعملون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون، أي لينفروا كافة. وقد حسنه ابن حجر هذا الأثر عن ابن عباس أن هذه الآيات منسوخة، إلا تنفروا وما كان لأهل المدينة. أخرج أبو داود من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا الإسناد حسن، كان ابن عباس يذهب إلى أن هذه الآية منسوخة، وقد وافقه بعض أهل العلم كما سيأتي، وأكثر العلماء على أنها محكمة غير منسوخة. قال الطبري: يجوز أن يكون إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما خاصا، والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع. قال ابن حجر: والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة، وعلى هذا على رأي ابن حجر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة. هل يكون قول ابن عباس موافقا لما اختار ابن حجر أو لا؟ ها؟ لماذا؟ لأن النسخ عند السلف بمعنى التخصيص، تبين المجمل، تخصيص العام، فإذا حمل على هذا فيكون ما قال ابن عباس صحيحا، وأنه أراد بالنسخ التخصيص، نسختها ليلة تليها لخصصتها. أي ليس عليهم النفير في كل الأحوال. وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري كما روى ذلك الطبري عنهما. والصحيح أنها ليست بمنسوخة بالمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين، بل الآية الأولى في حكم والآية الثانية في حكم. فالآية الأولى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، هذا فيما إذا استنفرهم الإمام أو نزل العدو بلاد المسلمين، هذا واجب عليهم النفير. وقوله: وما كان المؤمن لينفروا كافة، أي هذا في الخروج إلى العدو وغزوه إلى بلاده. وحتى نحمل كلام عبد الله بن عباس على محمل صحيح، نقول إنه أراد بالنسخ التخصيص كما يريده كثير من السلف، بل هو اصطلاح السلف، إذا أطلقوا النسخ فإنهم يريدون بيان المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام، كل بيان عند السلف يسمونه نسخا. فما قاله ابن عباس إذن صحيح، وأما بالمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين فليست منسوخة بل هي محكمة. قال: ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين، وقد كانت سراياه صلى الله عليه وسلم وبعوثه متعاقبة، والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله. وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور، وقال الماوردي: إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم. وقال السهيلي: كان عينا على الأنصار. وقال ابن المسيب: إنه فرض عين. وقال قوم: إنه فرض عين في زمن الصحابة. هذا الباب أو الكتاب كتاب الجهاد والسير. والجهاد أصل معناه في اللغة بذل الجهد والطاقة في أمر شاق، فلا يستعمل هذا المعنى جهد أو اجتهد أو جاهد إلا في أمر في مشقة، فهذا أصل معناه في اللغة بذل الجهد والطاقة في أمر شاق. والمراد به هنا وفي الأدلة الشرعية الكثيرة بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار، بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار وقمعهم لتكون كلمة الله هي العليا. وهكذا السير جمع سيرة، والمراد أي سير النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه في قتال الأعداء وما كان عليه وأصحابه من ذلك، وقد ختم الشوكاني رحمه الله هذا الكتاب كتاب الدراري بهذا الباب إشارة إلى أن الأبواب السابقة كلها هي في جهاد النفس، الأحكام التي سبقت من صلاة وصيام وزكاة وحج ومعاملات من بيوع وأنكحة وطلاق كلها في جهاد النفس وفي ما يأتيه الإنسان وما يذره ما يحتاجه في أمر دينه. فبعد أن عرف من سبق ذكر له جهاد الأعداء، وكل من الجهاد، لأن الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد له أربع مراتب، فمنه جهاد النفس والمرتبة الأولى، والمراد بجهاد النفس أي مجاهدتها وإلزامها بالطاعة وإبعادها عن المعصية. والمرتبة الثانية جهاد الشيطان، أي بذل الجهد في عدم طاعته وفي عدم تصديقه وفعل ما يأمر به. والمرتبة الثالثة جهاد الكفار، وجهاد الكفار يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالمال، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، فيجاهدون بالنفس وهو جهاد اليد، ويجاهدون بالمال، ويجاهدون باللسان وبيان ما هم عليه وبيان شبههم. والمرتبة الرابعة جهاد المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والأصل في جهاد المنافقين أنه يكون باللسان ببيان نفاقهم وزندقتهم وشبههم، فهذه مراتب الجهاد. بدأ الشوكاني رحمه الله بذكر فضائل الجهاد، وأما فضائل الجهاد فهي كثيرة أكثر من أن تحصر في مثل هذا المجلس. القرآن مليء بذكر فضائل الجهاد في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقد شرح ابن القيم رحمه الله هذه الآية وبين ما فيها من أوجه فضل الجهاد. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم قال بعدها بآيات: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وهكذا القرآن مليء بذكر فضائل المجاهدين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقد أشار الشوكاني رحمه الله إلى بعض الأدلة من السنة في فضل الجهاد. ومن أعظم ما يوضح فضل الجهاد ما جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا أجده، لا أجد عملا يعدل الجهاد في سبيل الله. وفي رواية قال له: لا تستطيعه. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر حتى يرجع، وأن تقوم تصلي فلا تنتهي حتى يرجع. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع ذلك؟ ففضله عظيم، وهو عبادة عظيمة لمن أخلص النية. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق العلماء على أن الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، مسجد النبوي، المسجد الأقصى، كما في مجموع الفتاوى 27 صفحة 40. قال: ولهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطة في سبيل الله تعالى أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق العلماء. فإن جنس الجهاد أفضل من جنس الحج، إلى آخر كلامه. ويدل عليه قول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فهو من أفضل الطاعات. سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ذروة سنام الإسلام، وذروة السنام هو أعلى شيء في السنام. فهذا من أعلى أعمال الإسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأئمة كانوا كثيرا ما يذهبون للمرابطة في الثغور، وذكر عن أئمة كثير، عن ابن المبارك وعن أحمد بن حنبل وغيرهم، أنهم كانوا يذهبون كثيرا للمرابطة في الثغور. قال شيخ الإسلام بمعنى كلامه، قال: ولهذا كثر في الحديث ذكر طرسوس، قال: وإنما كثر ذكرها، حدثني فلان بطرسوس، لأنها كانت ثغر المسلمين في ذلك الزمان، فكان الأئمة يتحرون الذهاب إليها للرباط، وربما سمعوا الحديث في ذلك الموضع. كان الثغر بلاد المسلمين الذي يرابط فيه أهل الإسلام. قد ذكر ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد أنه كان إذا سئل عن الجهاد يبكي شوقا إليه. في المغني صفحة 12 من المجلد 15، قال أبو عبد الله، أي أحمد بن حنبل: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. وقال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل، من الجهاد في سبيل الله. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره، غير الفضل بن زياد: ليس يعدل لقاء العدو شيء. قال: ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون، قد بذلوا مهج أنفسهم. ثم ذكر ابن قدامة أحاديث في فضل الجهاد، منها حديث المسعود: أي العمل خير؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد. وحديث أبي هريرة: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد، سنام العمل. وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير أو أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. وحديث ابن عباس: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. وهكذا أدلة كثيرة. ففضل الجهاد مشهور متواتر في القرآن والسنة. وهنا فائدة في هذه الأدلة، لو تأملتها تجد أن أغلب الأدلة ربطت هذا الفضل بفعل الجهاد ولو لم يقتل في الجهاد. ففضائل الجهاد شيء وفضائل الشهيد شيء آخر، فالشهيد إذا قتل في سبيل الله هذا مرتبة أعظم، لكن هذه الفضائل كلها ثابتة لمن جاهد ولو لم يقتل. فمن جاهد في سبيل الله ولو لم يقتل ثبتت له هذه الفضائل: إن في الجنة 100 درجة، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. بل من قاتل مقدار فواق الناقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وجبت له الجنة. قاتل بإخلاص يريد إعلاء دين الإسلام، يريد إعلاء كلمة لا إله إلا الله، هذا وجبت له الجنة. فالفضائل هي معلقة بحصول الجهاد، فإن من الناس من يفهم أن هذه الفضائل لمن جاهد وقتل، وليس كذلك، فالمقتول في سبيل الله له فضل أعظم من ذلك، ولكن هذه الفضائل أيضا كلها ثابتة لمن حصل منه جهاد في سبيل الله. وفي ما نقله شيخ الإسلام، النقل الذي نقلنا، أن كثير من أئمة الإسلام كانوا يتحرون الذهاب للثغور، كلامه في مجموع الفتاوى في 27 صفحة 51 إلى 53، ذكر أن الصالحين كانوا ينتابون الثغور لأجل الرباط، وذكر عن كثير من الأئمة وأنهم رابطوا في تلك الثغور. فإذن أهل العلم هم أهل العلم، أهل الجهاد، أهل الشهادة، أهل الصبر على ذلك، وكل حياتهم جهاد. ثم ذكر حكم الجهاد وكونه فرض كفاية، وهذا سيأتي إن شاء الله. أخ يقول: جماعة التبليغ لا يرون نصوص الجهاد إلا في الخروج معهم دعوة، فما تعليقك على ذلك؟ بسبب الجهل هذا، وإلا أي جهاد الخروج معهم؟ كثير منهم جاهل بالتوحيد. وهم فرقة قد بين العلماء أنها من الفرق الضالة. قد يكون عند بعضهم حسن نية وإخلاص في الدعوة، لكن بسبب جهله يكون ضرره أكثر من نفعه. فالله تعالى يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. وأما جماعة التبليغ فكثير منهم يدعو إلى جهل، قد يأتون إلى إنسان في مزرعته، وقد يأتون إلى إنسان في دكانه، قد يأتون إلى إنسان في بيته يقول اخرج معنا، وهو جاهل لا يعلم شيئا، ثم يوصلون إلى مكان يقولون له الليلة عليك البيان، ويا ليتك لا تسمع ذاك البيان. ذات مرة جماعة التبليغ خرجوا رجلا عاميا فقالوا له الليلة عليك البيان، فقام أمام الناس انبهر أول مرة بكى ولم يستطع أن يتكلم، فقالوا الشيخ بكى من خشية الله، هو بكى خوفا ما استطاع يقول شيئا للناس، فجهل مساكين جماعة التبليغ. فالذي رآهم ينصحهم طلب العلم، فكثير منهم كما سبق عنده حماس، عنده حب للدين، حب للدعوة، لكن جاهل. والذي هو قد تعمق معهم غالبا لا يقبل النصح ولا يبالي بأهل العلم. أخبرنا شيخنا يحيى قال مرة جاء جماعة التبليغ إلى دماك فدعاهم إلى بيته، قال لهم اطلبوا العلم، نصحهم بطلب العلم فأبوا، قال لهم هذا كلام العلماء في الدعوة أنها لا بد تكون على علم، كأنه أخذ بعض الكتب يقرأ عليهم. قالوا والله لو ترص لنا الكتب من هنا إلى السقف ما نقبل، نحن مجاهدون في سبيل الله، خارجون خارجون دعوة، وهم على جهل. والله إن كثير منهم لا يعلم ما معنى التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله. وصادفت مرة جماعة منهم في بعض مساجد مدينة صعدة، كنت خطيبا هناك، فوصلت وجماعة التبليغ هناك، فقالوا أنت تخطب ونحن نسمع لك ثم نحن نبين في الليل، يعني بين مغرب وعشاء. فبعد الخطبة قلت أين أميركم؟ قالوا هذا الأمير. فسألته إلى ماذا تدعون؟ قال ندعو إلى الخير، إلى الطاعة، إلى، قلنا الأهم شيء إلى التوحيد. قال نعم ندعو إلى التوحيد. فقلت له ما معنى لا إله إلا الله الذي تدعو إليها؟ فقال معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب وإبداله بيقين صحيح. ولا تدري ما هو اليقين الفاسد وما هو اليقين الصحيح. ما يكون اليقين فاسد، اليقين حق دائما إلا إذا كان في شيء باطل. هذا الأمير يعني ما يعلم معنى لا إله إلا الله. فيحتاجون إلى نصيحة، جماعة التبليغ يحتاجون إلى نصح.